النفس دون الإضرار بحق الغير؟ وما موقف الشرع من كل من يسعى لإنقاذ نفسه دون البقية في حال الجائحة والكوارث؟ هل الاحتكار ضرب من ضروب الأنانية والأثرة؟ وما هي التدابير التي نص عليها الشرع لمحاربة هذه الظاهرة؟ نفسي عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. تناول الناس في وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات والمقاطع التي تظهر تكالب الناس في عدد من البلدان على المحلات التجارية والأسواق للتبضع استعدادا أو خوفا من انتشار وباء كورونا، وربما أيضا استباقا لقضية حظر التجوال التي بدأت تفرض في بعض الدول. وحتى ظهرت الفيديوهات حتى من في الدول التي يعتبرها الناس يعني دول متطورة، ودول متطورة مثل الدول الغربية، واشتكى البعض من هذا التزاحم وهذا التسابق والسعي لأخذ كل بضاعة قبل الآخر. هذا المشهد هل له توصيف شرعي لحال الناس الذين يتقاتلون على مثل هذه الأشياء دون أن يراعي أحدهم الآخر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكشف عن المسلمين الغمة، وأن يجعل ما أصابهم رحمة ونعمة، وأن ينزل رجزه وعذابه بمن عاد الإسلام وأهله. ولا شك أن هذه النازلة العظيمة التي ما كانت تخطر على البال، والتي عمت المؤمن والكافر والبر والفاجر، قد استدعت كثيرا من الأحكام التي أيضا ما كانت تخطر بالبال. وأذكر الآن قضية صلاة الجمعة، هذه التي أبدأ الناس وأعادوا وشددوا النكير في قضية صلاة الجمعة في غير المساجد، وكان على رأس من أفتى بهذه الفتوى سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو حفظه الله. وحقيقة أنا أسأل المنكرين، ماذا لو استمرت هذه النازلة لا قدر الله شهورا، أو كما يقول بعضهم سنين، ونسأل الله ألا يكون ذلك، هل معنى ذلك أن نعطل الجمعة أم أن نعمل بقول ربنا جل جلاله فاتقوا الله
ما استطعتم
وأن نعمل بالقواعد الشرعية الدالة على أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وأن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه، وأن نسدد ونقارب لئلا تطول بالناس الغربة عن هذه الصلاة المباركة التي هي عيد المسلمين الأسبوعي. أنا أدعو إخواني إلى أن يتداعوا إلى التفاكر حول هذا الأمر بروية قبل أن ينكروا على من أفتى بذلك.
نعم.
وبالنسبة لهذه المسألة التي تسأل عنها أيضا، توصيفها الشرعي بأنها من الأثرة. الأثرة بمعنى أن يقدم الإنسان نفسه وأتباعه على غيرهم في الحظوظ الدنيوية.
نعم.
وهذه الأثرة قد تحدث عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قلنا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. وكذلك في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذه الأثرة الله جل جلاله ذكرها في القرآن مذمومة في حال من جعلوا الدنيا غاية همهم ومبلغ علمهم، فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه الأثر في مقابل الإيثار. الإيثار بمعنى أن يقدم الإنسان غيره على نفسه في حظوظه الدنيوية، وذلك ينشأ من شدة اليقين وتوكيد المحبة، فيجوع ليشبع ويظمأ ليروى ويتعب ليرتاح غيره. وهذه التي فعلها الصحابة رضوان الله عليهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بأنها على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تؤثر غيرك على نفسك في الحظوظ الدنيوية بما لا يخرم عليك دينا، ولا يقطع عليك طريقا، ولا يفسد عليك وقتا. هذه درجة، وهي التي قال الله عز وجل عن الأنصار فيها: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي فاقة. فهذه الدرجة الأولى. ثم الدرجة الأعظم أن تؤثر رضا الله على ما سواه، وهذه التي بلغها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وفي قمته محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاد البعيد والقريب في ذات الله جل جلاله. ولسان حال هؤلاء كما قال القائل: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب ترابه. والدرجة الثالثة أن تؤثر الله جل جلاله، يعني أن تنسب الإيثار إليه، بأن لا تنسبه إلى نفسك. الله جل جلاله هو الذي آثر لك هذا الفعل، وهو الذي اختاره لك سبحانه وتعالى.
أقول أن تؤثر الله فقط هكذا؟
نعم،
أن تؤثر الله،
أي نعم، أن تؤثر، أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك، يعني بمعنى أن يكون الإيثار منة من الله جل جلاله عليك، ما تقول أنا آثرت.
نعم.
وها هنا أيضا أذكر، يعني من باب ترطيب المجلس، بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وبايعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا الليلة، يعني من يجعله ضيفا، وفي لفظ: من يضم هذا الليلة. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى بيته. هذا الرجل من الأنصار قد يكون عبد الله بن رواحة، أو أبا طلحة الأنصاري، أو ثابت بن قيس بن شماس رضوان الله على الجميع. فلما ذهب الرجل قالت له امرأته: ما عندنا إلا طعام صبياننا، يعني حتى أنا وأنت ما عندنا شيء. فقال لها: أما الصبيان فعلليهم، وهيئي طعامك، وأوقدي مصباحك، ثم ضع الطعام وقومي إلى المصباح كأنك تصلحيه، ثم أطفئيه، نريه أننا نأكل معه. فالرجل شبع وباتا طاويين، يعني هو وزوجه. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ضحك ربنا، أو عجب ربنا، من صنيعك وصاحبتك البارحة. وأنزل الله عز وجل هذه الآية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
نعم، لكن هنا هذه القصة، ألم يظلم الصحابي نفسه وزوجه وصبيانه بأن منعهم الطعام مقابل أن يمنحه لهذا الرجل؟ يعني ما ذنب الصبيان أن يناموا جائعين؟
لا، ليس في ذلك ظلم. والحافظ رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال فيه دليل على صحة تصرف الأبي المأذون فيه في حق الصبي إن لم يقع به ضرر بليغ. يعني ها هنا ليس هناك ضرر بليغ، يعني الإنسان لو بات جائعا في الصباح إن شاء الله يأكل، يعني هو ما وصل بهم إلى حد المهلكة أو إلى حد الجوع المفرط الذي قد يؤذن بتعطيل حاسة أو تعويد عضو أو إيقاع ضرر بليغ، وإنما هو ضرر يسير في مقابل خير كثير، يعني ارتكاب مفسدة دنيوية من أجل تحصيل مصلحة أخروية عظيمة.
وكيف نجمع بينها وبين الرجل الذي قال عندي دينار أو درهم فقال أطعمه أهلك؟
هذا هو الحكم العام.
والرجل الذي قال فهل على من هو أفقر، ما بين والله ما بين لبتيها من هو أفقر مني،
نعم،
فقال أطعمه أهلك.
أطعمه أهلك، يعني هذا هو الحكم العام، بأن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو أن يضيع من يعول. لكن لا مانع في بعض الأحيان أن يؤثر غيره على نفسه أو على من يعول.
حب النفس هذا هل هو مذموم على الدوام أم أحيانا يكون مطلوبا؟
لا، أحيانا يكون مطلوبا في الحظوظ الأخروية، في الحظوظ الأخروية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب ماء وعن يمينه عبد الله بن عباس وعن شماله أبو بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس أتأذن أن أسقي الشيخ؟ قال لا والله يا رسول الله لا أوثر بفضلتك أحدا. قال فتله في يديه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه هذا الإيثار للنفس. ومثله أيضا قول عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه لولده جابر قبل أن تبدأ معركة أحد، والله يا بني ما كان أحد أحب إلي أن يقدم بين يدي فتضرب عنقه في سبيل الله منك، يعني يقول له أحب شيء إلي أن تقدم أنت فتقتل في سبيل الله وأنا أنظر، ولكن لي بنيات تسع تقوم عليهن من بعدي، كن في النظارة، يعني قال له لا تشارك في القتال. فها هنا عبد الله بن عمرو بن حرام ما آثر ولده على نفسه رغم محبته إياه ومحبته الخير له. ولذلك العلماء رحمهم الله كرهوا أن يرجع الإنسان من الصف الأول للصف الثاني إذا رأى أباه أو شيخه أو كذا، يعني الصف الأول ما يؤثر به أحدا طالما أنه سبق إليه. لماذا؟ لأن هذا من الحظوظ الأخروية.
لكن نحن يفعل هذا كثيرا، يعني هذا مكروه يعني شرعا أم كره بعض العلماء؟ يعني
عند أكثرهم مكروه. ابن القيم رحمه الله ناقش ذلك ورجح غيره، لكن الذي عليه الأكثرون كراهية الإيثار في الحظوظ الأخروية.
إذا الحد الفاصل أن حب النفس يكون مذموما إذا كان في الأمور الدنيوية ويكون محمولا إذا كان في الأمور الأخروية.
نعم.
ولا تقدم النفس في أمور الدنيا بتاتا.
طبعا لو أن الإنسان وصل إلى درجة من الإيمان فإنه لن يقدم نفسه. مثال ذلك ما كان في غزوة اليرموك لما جرح عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، فجاء الساقي ليسقي عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، فقال له اذهب بها إلى فلان، فذهب بها، فقال اذهب بها إلى فلان، فذهب بها، فقال اذهب بها إلى فلان، فالأخير قال اذهب بها إلى عكرمة. فلما رجع إلى عكرمة وجده قد قضى، ثم جاء إلى الثاني فوجده قد قضى، ثم هذه درجة عالية بأنهم في تلك الحال وهم جرحى وهم يعانون السكرات، الواحد منهم يؤثر غيره على نفسي في الحظوظ الدنيوية.
لا، لكن هذا ليس حظ الدنيا، يعني هذه مسألة حياة، ألا يكون منتحرا إذا آثر غيره؟
ليس منتحرا، لأن حياته ليست موقوفة على تلك الشربة. يعني هو لو شربها ما عاش. وإنما هو نوع من يعني حظ.
نعم. ولو كان هناك يعني حياتي تتوقف على هذه الشربة أو على هذا الدواء، وإذا يعني أنا لم أخذه، إذا أخذه غيري يعيش به.
نعم.
من يقدم هنا؟
المفروض يقدم نفسه. ينبغي أن يقدم نفسه لئلا يكون سببا في هلاكها، لأن العلماء رحمهم الله ذكروا لو أن الإنسان وجد ميتة فما أكل منها حتى هلك، يعني تورعا، فإنه يلقى الله عاصية، لأنه امتنع من الرخصة حيث أباحها الله عز وجل له.
طيب، يعني خلينا نقرب المثال. لو افترضنا جدلا الآن أن هناك علاج خرج لهذا الوباء المنتشر، وكميته تكون محدودة بين الدول، مثل ما حال الاختبار الآن يوزع بكميات محدودة على الدول، فلا يتاح لكل إنسان أن يجري هذا الاختبار. طبعا بالطبع سيتقاتل الناس على 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 هذا المصل او هذا اللقاح او ما شابه يعني. هنا كيف تكون يعني كيف هو التعامل الشرعي مع مثل هذه
الحالة؟ طبعا المثال لا يستقيم اخي ويس، لانه الان اطباء يكاد يطبقون على ان هذا المرض ليس بقاتل، يعني هو بنفسه ليس بقاتل، لذلك تجد اكثر من يموتون انما هم من كبار يعني السن
او من تكون عندهم مضاعفات حتى من اصحاب امراض الرئه او غير ذلك،
تكون عندهم مشاكل اخرى نعم، لكن هو بنفسه ليس بقاتل. لكن يمكن ان تبحث عن مثال اخر يكون فيه المرض قاتلا بنفسه، ثم بعد ذلك والمرضى كثيرون والدواء شحيح.
نعم.
في هذه الحالة هل يؤثر غيره على نفسه أم لا؟ الظاهر أنه لا يؤثر من أجل استنقاذ نفسه
هكذا.
نعم.
طيب هل يقدم في ذلك مثلا أن يقدم الإنسان أمه وأباه برا، أو يقدم الناس العالم والذي يكون نفعه للناس أكثر؟ ومن جنس ذلك ربما يسأل يعني تجد كثير من المسؤولين أو الذين يكون يخشى عليهم من عمليات الاغتيال بافتراض أنه مسؤول صالح يعني، ويعني يكون حوله حرس، فهذا الحارس من واجبه أن يدافع بحياته عن حياة هذا، فما ما يعني كيف يكون الحكم الشرعي هكذا؟
يأتينا بالمسؤول الصالح أولا ثم سأل هذا السؤال.
لا بأس، هذا يعني كي نتعلم ديننا يعني.
ما في شك أنك تفديه بنفسك. نعم. يعني إذا كان إنسان يعني نفعه عاما، وقدوتنا في ذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الذي كان يسير أمام النبي صلى الله عليه وسلم تارة وخلفه تارة وعن يمينه وعن شماله في طريق الهجرة، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما هذا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله أتذكر الرصد فأسير أمامك، ثم أتذكر الطلب فأسير خلفك، وأتذكر عدو عن يمينك عن شمالك. قال: أتحب أن يصيبك المكروه دوني؟ قال: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا هو المثل الأعلى، وكل مؤمن يفديه بنفسه، لكن أبو بكر كان له يعني القدح المعلى في ذلك. فلو فرض بأن هناك من هو نفعه عام يعني أنت ترجو أن تتأثر الأمة بفقده فآثرته على نفسك فأنت مأجور إن شاء الله.
كيف تؤدي حق النفس دون الإضرار بقضية حق الغير؟ يعني كيف يعني يستطيع المسلم أن يوازن بين قضية أنه لا يخطئ في حق نفسه وفي نفس الوقت لا يكون ذا أثرة أو أنانية أو ما شابه؟
نعم، يعني يأخذ في مثل هذه الظروف يأخذ ما تدعو إليه ضرورته دون توسع، بمعنى أن الذي رأيناه الآن من والحمد لله أكثره في غير بلاد المسلمين من تقاتل على المواد، بعضها مواد ضرورية لكن يأخذ أكثر من حاجته، وبعضها مواد ليست ضرورية
وإنما لكن مقياس الحاجة مختلف، يعني الناس لا تعرف إذا كان هذا سيستمر أشهر طويلة أو كذا، فأنا أخذ لشهرين أو ثلاثة.
لا، ما ينبغي، خاصة وأنهم قد عهدوا بأن الذي يؤخذ فإنه في الغالب يعني يعوض، لكن الآن الحضارة الطاغية على الناس مسلمهم وكافرهم هي الحضارة المادية التي تقوم على هذا المبدأ نفسي، بمعنى أن يؤثر الإنسان نفسه على غيره، لا يضره لو هلك الناس طالما أنه أمن لنفسه، لكن الإنسان بالنسبة للضرورات يأخذ قدر ما يكفيه أياما معدودات ويدع للناس، ولو أن الناس مشوا على هذه يعني القاعدة لن تكون هناك أزمة إن شاء الله.
لن تكون أزمة، يأخذ الناس حاجاتهم مثلا أسبوعا هكذا.
نعم.
طيب إذا كان هناك خوف من إغلاق المتاجر وما شابه، هل يسوق أصلا هذا الفعل؟
ما يسوق أيضا، لأن فيه يعني فدا للنفس بهلاك الغير.
لكن ذكرتم قبل قليل أنه أنا أخذ الدواء وحتى إذا كان قليلا.
لا، لكن ليس أنا أتكلم عن اللحظة الحاضرة، ما أتكلم عن قضية أخذ ما يكفي لعمر أفترضه. أنا ما أدري، ربما قبل أن أخرج من الدكان أو من المكان ربما أموت أصلا.
نعم. هل هناك حالات يجب أن يرفع فيها الإنسان المسلم شعار نفسي نفسي؟
ما هذه إلا يوم القيامة.
فقط يوم القيامة في الدنيا لا 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 تنبغي. ما هي المظاهر الذي يستطيع أن يكتشف فيها الإنسان أن هذا حب نفس مذموم؟ يعني هو يكتشف في نفسه أن هذا الطريق الذي سار فيه هو طريق حب نفس.
نعم، هو إذا كان يعني قائما على مبدأ الأنانية، قائما على مبدأ الأثر، يعني إنسان يؤثر نفسه يؤثر نجاة. يعني أنت لو تأملت في قضية الجهاد مثلا تجد فيها تقديما للدين، تقديما لمجموع المسلمين على
نفسي،
على النفس. بمعنى أن الإنسان قد يقدم نفسه للهلكة، أو على الأقل قد يفقد عضوا، قد تفقأ عينه، قد يصاب ببتر جزء من أجزائه في مقابل الدفاع عن حياض الدين وعن مجموع أمة المسلمين.
نعم.
هذا نوع من الإيثار في حقيقة الأمر، بالإضافة إلى ما فيه من رضا الله عز وجل والتعبد له. قضية أن الإنسان يقدم نفسه، تكون نفسه هي الآمرة الناهية، الهم المقعد المقيم، هذه والعياذ بالله عبادة يعني الذات.
هي هذه نفسها يعني تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة،
هذا حب المال،
هذا حب المال،
هذا حب المال. لكن بعض الناس نسأل الله العافية حتى المال لا، لكن النفس، سلامة نفسه مقدمة على كل شيء، حتى والعياذ بالله ربما يدهم يعني أهله وذويه خطر أو لص فينجو بنفسه،
يؤثر سلامته.
نعم، كما فعل عدي بن حاتم رضي الله عنه، وقد لامته على ذلك أخته. يعني لما دهمت خيول النبي صلى الله عليه وسلم ديار طي هرب، ترك أخته وترك حريمه، ولذلك أخته لما جاءت تكلمت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الفار من الله ورسوله، يعني تكلم عن عدي بهذه الكلمة. ومع ذلك أخته رجعت فبحثت عنه وقالت له جئتك من عند خير الناس، وبدأت تصف له حال النبي صلى الله عليه وسلم، رغبته في أن يأتيه، قالت له إن كان ملكا فأنت أسعد الناس به، وإن كان نبيا فهو خير الدنيا والآخرة.
يعني كيف يمكن للأنانية أن تساهم في تفكيك المجتمعات والإضرار بها؟ واسمح لي أن أخذ الإجابة بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل قصير، ابقوا معنا.
بلادي يا سنى الفجر وينبوع الشذى العطر وملهمة الأناشيد وآيات من الشعر، سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذر. وعدني أرضها طفلا فكيف أسومها غدري، أوقفت لذاتها عمري وحق لخيرها شكري، سلامي أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري. وعند الدوحة الغناء أفياء من السحر، وكم أطيارها غنت تسابيحا مع الفجر، سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري. ولي في أرضها ذخر، ولي في أرضها ذخر، يعز النفر عن كثر، وأجدادي بها قمروا وقد جاءوا على قدري، سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري. بلادي يا سنى الفجر وينبوع الشذى العطر وملهمة الأناشيد وآيات من الشعر، سلامي أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري.
روى
الرحباء بينهم. لحياة طيبة. طيبة لحياة طيبة.
أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا نسأل أن هذه الأثرة وهذه الأنانية كما تسمى في 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 العصر الحديث، كيف تساهم في تفكيك المجتمعات والإضرار بها؟
هي الأنانية، مبدأ الكلمة أنانية هذه مشتقة من الأنا، وهي من الألفاظ الحادثة، وأنا هذه في القرآن الكريم مذكورة عن إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وعن فرعون: أنا ربكم الأعلى، وأم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. لذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد قال ثلاث كلمات ما ينبغي للإنسان أن يكثر منها: أنا ولي وعندي. فأنا كلمة إبليس، ولي كلمة فرعون أليس لي ملك مصر، وعندي كلمة قارون إنما أوتيته على علم عندي. قال فإن استعملها فليستعملها في لي الذنب ولي الخطيئة وأنا المقصر وأنا المخطئ، وعندي تقصير، عندي خطأ، عندي جهل، ونحو ذلك. يعني مما يشعر باستصغار النفس وتحقيرها، الإنسان ما يعظم نفسه. هذه الأنانية أسأل الله العافية، لو أنها سرت بين الناس فإنها مؤذنة أولا بفقد التراحم، ما يتراحم الناس ولا يتعاطفون، أنها مؤذنة ثانية بالتظالم، بمعنى أن يأخذ الإنسان حقه وحق غيره. وهذه قد يقع فيها بعض الصالحين، يعني أحيانا حديث في صحيح مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال: قدمت أنا وصاحبان لي فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبلنا أحد، فأخذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي فإذا ثلاثة أعنز، فقال: حلابها بيننا، يعني نحن الأربعة، حلاب هذه الأعنز الثلاثة بيننا. قال: فكنا في كل ليلة نحلب تلك الأعنز فنشرب ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فجاءني الشيطان يوما أو ليلة فقال لي: محمد يأتي دور الأنصار فيتحفونه، فما عليك لو أخذت هذه الشربة، يعني نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم، اشربه. قال: وقد نام صاحباي. قال: فشربتها. قال: فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها جاء الشيطان فندمني وقال: الآن يأتي محمد فلا يجد عشاءه فيدعو عليك فتهلك، وهي ذهاب الدنيا والآخرة. قال: فبت بشر ليلة. قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسلم تسليما لا يوقظ نائم، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. قال: فسلم ثم كشف عن الإناء فإذا هو خاو، فرفع يديه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فشددت علي شملتي، شملة هذه يعني ثوب، يقول أي. قال: فشددت علي شملتي. ثم
كيف يكون شكل الثوب حتى نستفيد؟
ما يحضرني
الآن. من ثوب ويشد.
نعم، هو كان يقول بأنه إذا غطيت به قدمي بدا رأسي، يعني ثوب غير سابق. قال: فأخذت المدية وقمت إلى تلك الأعنز وما بي إلا أن أصيب دعوة رسول الله
صلى
الله عليه وسلم، يعني يريد أن يذبح واحدة منها طبعا بغير إذن أهلها. قال: فعمدت إلى أسمنها فإذا هي حافل، يعني مليئة باللبن، ثم عمدت إلى الأخرين فإذا هن حوافل. معلوم بأن الشاة إذا حلبت إلا أن تحلب يعني في اليوم الذي بعده. قال: فأخذت إناء لآل محمد فحلبت فيه حتى علته الرغوة، ثم أتيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. قال: فشرب ثم ناولني فقلت: اشرب. فشرب ثم ناولني فقلت: اشرب. قال: فلما علمت أنه قد روي، قال: ضحكت حتى استلقيت على الأرض. فقال: إحدى سوآتك يا مقداد، يعني أنت عامل لك مصيبة. قال: فقصصت عليه ما كان، فقال: هذه رحمة من الله، هل أخبرت لننوقظ صاحبيك فيصيبان منها، عليه الصلاة والسلام. يعني انظر، ما لامه ولا عنفه،
وحتى في هذا الخير تمنى أن يكون معه،
تمنى أن يشيك، لأن هذه رحمة من الله جل جلاله. فأنا أقصد بأن التظالم أحيانا قد يقع حتى من بعض الصالحين، لكن انظر كيف أن المقداد عليه من الله الرضوان سرعان ما رجع إلى ربه جل جلاله وندم على ما كان منه من شرب مع شدة حاجته. يعني نحن نجزم بأن المقداد رضي الله عنه ما شرب تلك الشربة إلا وهو محتاج إليها.
هو أصلا الآن شربة اللبن هذه يعني الحليب،
التحلية،
يعني تحلية أو هكذا تكون زيادة يعني على الطعام. إذا وجد الإنسان من نفسه حبا لها ونوع من أثرة وأنانية، كيف يعالج هذا في نفسه، وأيضا كيف يعالج هذا في أبنائه إذا كان هو يربيهم؟ يعني
نعم، هو علاج النفس أولا بتذكر الآخرة، تذكر الحظوظ الأخروية، بأنك إن آثرت نفسك فقد أصبت الدنيا، وإن آثرت غيرك فقد أصبت الآخرة، والآخرة خير وأبقى. ثانيا بالقراءة في سير الصالحين، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم آثروا غيرهم على أنفسهم، بل الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام ما كانت حياتهم إلا إيثارة، فإنهم قد بذلوا أنفسهم، بذلوا أموالهم، وكما قيل: ما كان الخليل عليه السلام خليلا إلا لأنه بذل ماله للضيفان وبدنه للنيران وولده للقربان. وكذلك من الأسباب التي يعالج بها الإنسان الأثرة بأن يصحب الصالحين أصحاب الهمم العالية ممن يجودون بأوقاتهم بأموالهم بجاههم بعلمهم بغير ذلك. ومن الأسباب أيضا التي يعالج بها الإنسان هذه الأثرة أن يتذكر أن اللذة سرعان ما يفنى أثرها، وأن اللذة الحقيقية إنما هي في طاعة الله عز وجل. يعني الآن لو أنني آثرت نفسي بأكلة أو شربة أو نومة أو غير ذلك، كم تبقى لذتها؟ ما تبقى إلا يسيرة. لكن لو أن الإنسان آثر غيره فهذه لذة النفس التي لا يعدلها شيء لما ترجو من الأجر والثواب.
نعم. بالنسبة للأبناء والذرية، هل هناك مثلا وسائل معينة؟
أفضل الوسائل في ظني القصص. الإنسان يقص عليهم القصص في الإيثار، ثم بعد ذلك القدوة، قدوة الصالحة. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مسكينة أتتها ومعها ابنتان لها، فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل بنت تمرة، ثم أخذت هذه فشقتها من أجل أن تأكلها، فمدت البنتان أيديهما فأعطت هذه شقا وهذه شقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أدخلها الجنة بتلك التمرة، يعني هذه التي آثرت بها ابنتيها. نعم.
وهذا كله الإنسان فيه أجر أن يؤثر أبنائه.
نعم.
هذا يقع من الأب والآباء والأمهات،
لأن هذه أثر من آثار الرحمة. يعني الآن الوالد الذي يسهر من أجل أن ينام الولد، الذي الأم التي تقوم بالليل فتسهر على المريض وتطعم الجائع، هذا كله من الرحمة التي جعلها الله في قلبها. وإنما يرحم الله من عباده الرحمة،
والله يثيبنا على هذه الرحمة حتى لو كانت نعم طبيعية. طبيعية.
نعم طبيعية. لذلك الآن قد تجد من نكست فطرتهم، ربما يقوم أحدهم كما قرأت في بعض الصحف من كثرة بكاء الصغير الرضيع يقوم فيهزه هزا عنيفا إلى أن يموت. نعم. يعني نزع الله الرحمة من تلك القلوب.
نعم. بعض الآباء ربما يعني سعيا في أن يربوا أبنائهم على عدم الأثرة، يعني يعطونهم شيء من المال ويأمرونهم بالصدقة والعطاء، أو يعني يدعوه أن يعطي مثلا طفلا مثله.
نعم.
هذه وسيلة.
نعم وسيلة عظيمة هذه. والآباء في ذلك لهم أن يتفننوا من أجل أن يوجدوا هذه الروح في نفوس أولادهم.
نعم. هل في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون قتل لهذه الأثرة؟
نعم. هذه وأول من طبقها أبو طلحة رضي الله عنه، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد أنزل الله ما قد علمت، وإن أحب مالي إلي بي رحاء، يا رسول الله هي لك اجعلها حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ ذاك بيع الرابح، اجعلها في قرابتك. يا رسول صلى الله عليه وسلم ردها إليه من أجل أن يجعلها يقسم على قرابته. وكذلك لما قيل له بأن البراء بن معرور رضي الله عنه قد أوصى بثلث ماله لك، النبي عليه الصلاة والسلام رد ذلك الثلث على ولده. بل الأعظم درجات الإيثار ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسي عليه الصلاة والسلام.
الاحتكار أيضا يحصل في هذه الفترات، بأن التاجر أحيانا يعني يدخر بعض البضاعة حتى غلاء سعرها، يعني ينتظر بأن هناك هجوم، خاصة الآن مثلا في هذا الوقت موضوع الكمامات والمعقمات. يعني وجدنا أن أغلب الدول، لم نقل كلها، يعني مجرد إعلان الوباء أو الحالات الأولى نفذت الكمامات وحتى المعقمات، ربما عمد بعض التجار إلى رفع الأسعار أو إمساك البضاعة حتى يعني يرتفع السعر. هل هذا يدخل ضمن الأثرة والأنانية؟
نعم. هذا العلماء رحمه الله يفردون له بابا في كتاب المعاملات، باب الاحتكار. وكلمة الاحتكار أصلا من الحكر وهو الحبس، وكما عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله هو حبس السلعة والامتناع من البيع انتظارا لغلاء السعر مع شدة حاجة الناس. وهذا قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام: من احتكر الطعام 40 يوما فقد برئ الله منه وبرئ من الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. وفي حديث
هذه البراءة يعني كفر؟
لا، ليست كفرا،
ليست كفرا، أيه، إنما ذنبا عظيما
من أحاديث الوعيد. نعم. وفي الحديث الآخر: المحتكر ملعون والجالب مرزوق، والجالب يعني المستورد. والعلماء رحمهم الله اتفقوا على تحريم الاحتكار في الطعام في الأقوات، يعني كالقمح والشعير والأرز، وقل مثل ذلك في التمر والزبيب وما إلى ذلك. واختلفوا فيما سوى ذلك، والصحيح أن كل ما تعلقت به ضرورة الناس فالاحتكار فيه حرام. كل ما تعلقت به ضرورة الناس، يعني مثلا لو فرض أن بردا شديدا قد نزل والناس بحاجة إلى ثياب مدفئة، هنا قد تعلقت بها ضرورتهم. لو أن وباء عم فكان هناك دواء معين، فعمد بعض أصحاب الصيدليات أو شركات الدواء إلى إخفائه من أجل إغلاء ثمنه، فهذا يشمله الحكم. أما الأشياء التي هي من قبيل التحسينيات، فمثلا أجهزة التلفاز أو أجهزة أو مثلا
هواتف التي تكون في موديل السنة،
نعم، أو شيء ما أشبه ذلك، هذه ليس لا تتعلق بها ضرورة بل ولا حاجة، وإنما هي تحسينيات،
وبالتالي يسوغ للتاجر أن يمسكها حتى يرتفع سعرها.
أي نعم. طيب، بالنسبة للاحتكار ينبغي أن نقيد أيضا بأن المقصود إمساك السلعة مع شدة حاجة الناس إليها. أما إذا كان في السوق سعة، فقد جرت عادة التجار بأنهم يمسكون
بعض السلع
من أجل أن ينزلوها في الموسم.
نعم.
يعني مثلا التمر يمسكونه إلى رمضان مثلا، ومثل أيضا ما يسمى بالمكسرات أو بالأشياء التي تشرب مع الصيام وما إلى ذلك. فإذا كان في الأسواق يعني سعة فلا يعد هذا احتكارا.
نعم. هل للمحتكر عقوبة دنيوية منصوص عليها، يعني حد أو شيء من هذا القبيل؟
لا، ليس هناك، لكن هناك تعزير. لو أن الحاكم وجد بأن هناك من يخزن ويمنع الناس وقد اشتدت حاجتهم، فإنه يلزمه بالبيع، فإن امتنع فإنه يعزره.
نعم. والمحتكر توبته في أن يطلق البضاعة أم يستوب بينه وبين الله عز وجل؟
لا، يطلق البضاعة، ماذا نفعل بتوبة بينه وبين الله؟
طيب، والأناني أو الشخص الذي يقع منه الأثر بحيث أنه يذهب ويشتري ما في السوق كمية ثم الآن يسمع كلامنا هذا، يعني هل مطلوب منه شيء؟
يخرجها، يبيع للناس.
طيب، لكن هو ليس بائع، ليس تاجر، هو شخص أخذها لبيته،
يعيدها إلى الحانوت،
المتجر لا يستقبل الإعادة، أخذ المال،
يهدي. ما أنا لو أنك جار لي وأنا قد احتك يعني أخذت
جمعته
ثم جئت فأخبرتني بحاجة، قلت لك عندي ستعطيني ثمنها.
نعم. يعني هنا بالنسبة للأشخاص أنهم يتوبوا إلى الله عز وجل بينه وبين أنفسهم، لا يعودون إلى الذنب هذا، وإذا وجدوا محتاجا أن يبذلوا له.
يعطوه، نعم، ولو بثمن المثل.
هناك بعض المحلات أو التجار هو لا يمسك البضاعة لكنه يستغل حاجة الناس فيرفع يعني سعرها، البضاعة موجودة لكن السعر يعني ضعفين أو ثلاثة أضعاف،
ما ينبغي
هذا، أيضا يدخل في الأثر أو
في الأثر والأنانية وحب النفس واستغلال حاجة.
لكن التجارة فرص، وهذه فرصة.
لا، الفرصة لكن ما تكون على حساب التعسير على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعا على من شق على أمته، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ولذلك العلماء رحمهم الله يعني ذهب طائفة منهم إلى جواز التسعير إذا فسد الزمان واشتدت حاجة الناس. الأصل بأن التسعير ممنوع،
يعني حرية التجارة تكون حرية.
أي نعم، بأنه يترك لقانون العرض والطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. لكن لو كان يعني هناك أشياء ضرورية وهناك أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون حاجة الناس من أجل أن يتربحوا سريعا أرباحا طائلة مما يلحق بالناس مشقة، ففي هذه الحالة لابد للدولة أن تتدخل، وقد فعل هذا عمر رضي الله عنه، فإنه لما وجد حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يبيع بسعر دون سعر الناس، قال له إما أن تبيع كما يبيع الناس أو أن تقوم من السوق لئلا يتضرر بقية التجار. يعني فأقصد أن الحكومة قد تتدخل في السياسة التسويقية أو في التسعير من أجل أن ترفع الضرر عن الناس
وتعمم الفائدة.
نعم.
هنا في مثل هذه الحالات التي يكون فيها هجوم من الناس على البضائع ويكون فيها إمساك للتجار أو رفع أسعار، ما الذي يجوز للدولة أن تتخذه؟ يعني هل لها مثلا أن تفرض الكميات؟ هل لها مثل ذلك؟
نعم، الدولة ممكن أن تحدد، الأول شيء أن تلزم التجار بإخراج ما عندهم، أيضا من السياسات التي يمكن اتباعها أن تضع تسعيرة للسلع الضرورية التي لا غنى للناس عنها، أيضا أن تحدد الكميات باليوم مثلا أو بالأسبوع، بأن الإنسان ما يأخذ أكثر من حاجته، وذلك من أجل أن يتكافأ الناس في تحمل المخاطر. لأنه في النهاية هو خطر دهم الناس، كل الناس، فلا بد أن نتكاتف جميعا من أجل تحمل هذا الخطر.
نعم. هنا السؤال من محمد عالو يقول: هل اتفاق الشركات مع بعضها البعض على ثمن واحد يبيعون فيه منتوجاتهم في السوق يعد احتكارا، خصوصا إذا فرضوا سعرا غاليا خارج القدرة الشرائية للناس؟
نعم، هذا قد مضى الجواب عنه بأن اتفاقهم لا مانع منه، لكن إذا كان ذلك خارج يعني السعر العادل الذي يضمن لهم الربح المعقول ولا يشق على الناس، فينبغي للدولة أن تتدخل.
نعم.
إذا كان شيء ضروري يعني من جنس ما ذكرت.
لكن هل يأثم التجار بفعلهم هذا؟
نعم يأثمون،
لكن هم توافقوا على هذا السعر يعني.
ولو لكن سيضرون بمجموع الناس. يعني مثلا لو توافقت شركات الدواء على تسعيرة معينة تحقق لهم أرباحا فاحشة، هم على ذلك متوافقون، ولكن عامة الناس متضررون.
حتى لو كان هذا الضرر، يعني مثلا ربما يقول قائل الآن إذا رفعت سعر الكمامات أو حتى المعقمات، فيعني هذه هي إجراءات وقائية يعني لا تتعلق بها بشكل مباشر حياة الناس، وبالتالي الذين يشترونهم ليس يعني الناس اللي هم عندهم نوع من الأريحية أو القدرة الشرائية. يعني
ليس كذلك، وإنما هي متعلقة بالأمن النفسي، الأمن النفسي الذي ما يقل عن الأمن الغذائي. ولم يعني بعض كثير من الناس الآن يظن أنه لو وضع الكمامة فهو في مأمن، وأنت تعرف بأن الإيمان بالقدر يعني عند كثير من الناس الآن مهزوز.
نعم.
أي.
طيب عبد اللطيف رياحي يقول: هل يحق للدولة أن تفرض على الباعة أن يبيعوا للناس برؤوس أموالهم دون ما ربح في مثل هذه الأزمات من باب الضرورة والطوارئ؟
هذا الذي يسميه علماؤنا رحمهم الله يعني عندهم البيع، إما أن يكون بيع مرابحة وهو البيع بأعلى من رأس المال، أو بيع وضيعة أو حطيطة وهو البيع بالخسارة أو الكسر كما نسميه، وإما أن يكون بيع وفاء يعني برأس المال. فكون الدولة يعني تفرض على التجار أن يبيعوا برأس المال هذا فيه ضرر على التجار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. لكن لو كان ثمة ربح ولو يسير هو محقق لمصلحة الطرفين.
مصطفى أبو فهمي يقول: غير احتكار البيع هناك احتكار آخر شيخنا، هو احتكار السلطة، فنرى رئيسا يقضي في الحكم مدة حياته لا يزيحه عن عرشه إلا اللحد، ألا يكون هذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر؟
ما في شك بأن هذا احتكار المذموم. نعم. أن يجلس أحدهم حتى يموت أو يقتل أو يسجن، ما في شك بأن هذا من التخلف الذي ضرب بأطنابه في بلاد المسلمين.
نعم.
وإلا فالمفروض أن يتنازل عن الحكم وهو صحيح شحيح راغب فيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصدقة قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت هكذا وهكذا.
لا.
ولفلان كذا ولفلان كذا. يعني الآن أنت ترى مثلا في الدول الأوروبية الحاكم قد يكون في ميعة صباه في ريعان شباب. يعني مثلا أوباما لما ألقى الخطاب الأخير قال: كنت أتمنى أن تكون هناك فترة يعني ثالثة. وهو صادق في هذا بأن هذه شهوة النفس، لكن خلاص القانون الكل يحترمه.
نعم. إمام أحمد الصافي يقول الفلوس كان محتكرها البشير عنده ويتحاكم بها، ما هو رأي الدين فيها؟
ما فهمت هذا.
يعني هو يقول أن المال كان محتكر، إحنا نتحدث عن الاحتكار، المال كان محتكر في البشير وتحكم بها، ما هو رأي الدين في هذا الاحتكار احتكار المال؟
تكلم عنه مرارا بأن قضية الأموال هذه ينبغي أن تكون منظمة بقوانين ضابطة وتشريعات واقية من أجل أن تمنع المسؤول حتى من هوى نفسه من الإضرار بنفسه.
نعم. نعم. أبو مرام يقول بعض التجار ممن يبغون وجه الله يشترون سلعة كاملة ثم يوزعونها على الناس لوجه الله، ألا يكونوا بذلك قد ظلموا زملائهم من التجار؟
لا، ما في ظلم ولا شيء، وقد فعلها عثمان عليه من الله الرضوان، وفعل الخير ليس فيه قيد. فعلماؤنا يقولون لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير، الخير ما فيه إسراف. عثمان رضي الله عنه كان في مجاعة في المدينة، فجاءت قافلة من الشام، قافلة له فيها ما فيها من الطيبات، فاجتمع التجار فقالوا جئناك لأنه قد بلغنا أن قافلة قد وصلت وجئنا يعني نساومك. قال حبا وكرامة، كم تعطونني؟ قالوا نربحك في الدرهم درهما. فقالوا هنا، قال هناك من أعطاني أكثر، فقالوا في الدرهم درهمين، إلى أن بلغوا في الدرهم عشرة. فقال هناك من أعطاني أكثر، قالوا من؟ نحن تجار المدينة. قال إن الله يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة
مئة،
يعني بسبعمائة درهم، بسبعمائة. فقال أشهدكم أن كلها لله، وزعها على أهل المدينة وارتاح الناس.
نعم. أبو مرام أيضا يسأل يقول سمعنا في ظل أزمة كورونا عن دولة اعترضت المساعدات التي أرسلتها الصين إلى إيطاليا من كمامات وأدوية واحتجزتها لصالح رعيتها. قد نعرف أن هذه الدولة من الدول الغربية فلا نتكلم عن حكم الشرع بالنسبة لهم، لكن هل يجوز لدولة إسلامية أن تفعل هذا الأمر أم أن هذا أنانية؟
ما يجوز، هذه قرصنة. هذه قرصنة، يعني تأخذ مال الغير بغير رضا.
لكن هذه المساعدات من دولة غير مسلمة إلى دولة غير مسلمة، وأنا مسلمين حياتهم أولى من غيرهم.
أنت إذا أعلنت حربا هذا شيء، لكن أما أن تقرصن وتسرق فهذا ما يصلح فيه مسلم وغير مسلم.
نعم.
نعم.
وبالتالي في كل الأحوال هذه الأنانية مذمومة حتى مع غير المسلم،
ما في شك.
هل من الرسالة توجهونها؟
لذلك أخي الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة استخلف عليا من أجل أن يرد الودائع إلى أهلها، ما قال والله هؤلاء أخرجوني
وهؤلاء كفار فنغنم أموالهم
والله داني زي ما يقول بعض الناس.
نعم. ونحن في ختام هذه الحلقة، هل من رسالة توجهونها لكل شخص تاجر محتكر أو يرفع الأسعار أو حتى إنسان يعني يريد أن ينجو بنفسه دون البقية ويعني يجمع البضائع أو يعني؟
نعم، أقول لهم يعني بأن هذا الوباء فرصة، يعني ساقها الله عز وجل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ففي هذه الجوائح كثير من الناس تظهر أخلاقهم في الإيثار والتراحم والتعاون والرغبة في نفع الغير، وفي المقابل آخرون يظهر منهم الأثرة والجشع والأنانية وحب الدنيا والحرص على نفع الذات، فاختر لنفسك من أي الفريقين تكون.
نعم. اليوم في السودان خرج رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وتحدث عن يعني جملة من الإجراءات تتضمن حظرا للتجوال وقطعا للطرق بين المدن وغيرها من الإجراءات الحكومية، هل لكم من كلمة تعليقا على هذا الأمر؟
والله أقول كل إجراء يراد منه كف هذا الوباء عن الناس وتقليل الخسائر فهو إجراء محمود. وإلى الآن طبعا ما ليس هناك في السودان وباء والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله ألا يكون، لكن نقول بأن هذا الإجراء إذا قصد منه يعني منع الانتشار هذا الوباء وأخذ الاحتياط فلا شك أنه إجراء محمود، ونسأل الله أن يقينا السوء.
شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام، الإنسان مجبول على حب ذاته وحرصه على جلب الخير لها ودفع الضر عنها، وهذا أمر عادي بشرط أن لا تنحرف صورة حب الذات عن المنهج الإسلامي الذي يقوم هذا الشعور عند الإنسان حتى يتخلص من التمحور حول ذاته، فحينما يطلق العنان لغريزة حب الذات لتوجه شخصيته وعلاقته بالآخرين، فإنه ينتقل بنفسه من هذا المفهوم الفطري إلى مفهوم الأنانية والأثرة، ليصبح مرضا عضالا يفوق خطر كل غريزة، لأنه يستخدم بقية الغرائز لإشباع متطلباته. ولذلك جاء الإسلام لاستئصال هذا المرض وترويضه في إطار شرعي، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولأن يعيش الإنسان فقيرا متعففا في مجتمع آمن مؤتلف متحاب يعرف الإيثار خير له من أن يعيش غنيا في مجتمع شعاره الجانب المظلم من نفسي. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.